بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني المستمعين، لا يزال الحديث متصلا عن الخوارج وعن ظهور الفكر التكفيري، وحديث اليوم معكم عن خطر الخوارج على الإسلام والمسلمين وعلى بلاد الإسلام. وفي الحقيقة الذي ينظر في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي ذكرناها في الدرسين الماضيين أو في الدروس الماضية، وتكلمنا فيها عن وصف النبي صلى الله عليه وسلم للخوارج والتحريض على قتالهم، يرى ويعلم مدى خطورة هذه الفرقة. ولذلك توعدهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقتال، وحث على قتالهم، بل هددهم بالاستئصال لما قال: لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وأما عن خطرهم على الإسلام والمسلمين وبلاد المسلمين، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصفهم: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يعني تراهم أعداء ضد الإسلام والمسلمين. بل ذكر التاريخ وقوفهم مع العدو الكافر ضد الإسلام وأهله، وضد الإسلام وبلاد المسلمين، ولأجل هذا ذهب بعض أهل العلم إلى تكفيرهم. اختلف أهل العلم في حكمهم: أكفار هم أم بغاة ظلال منحرفون؟ وطائفة من أهل العلم ذهبت إلى تكفيرهم، واستدلوا على أو من جملة ما استدلوا به على ذلك حربهم الإسلام والمسلمين، فهم أهل نفاق وأهل شقاق وأهل بدع عظيمة. وربما علمتم ما حصل من اعتراض رأسهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى استباحتهم قتل المسلمين، بل قتل الخليفة عبد الرحمن بن ملجم لما قتل علي بن أبي طالب قتله متقربا إلى الله، فهم يتقربون بدماء المسلمين إلى ربهم عز وجل، فهم يستحلون الدم الحرام، الدم الذي حرمه الله عز وجل وصانه، يستحلون دماء المسلمين. ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله: ومن أعظم ما ذم به النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج قوله فيهم: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. وقال: وهذا نعت سائر الخارجين، فإنهم يستحلون دماء أهل القبلة لاعتقادهم أنهم مرتدون أكثر مما يستحلون دماء الكفار الذين ليسوا مرتدين، لأن المرتد شر من غيره. وقال في منهاج السنة: وما روي من أنهم شر قتلى تحت أديم السماء خير قتيل من قتلوه، أي أنهم شر على المسلمين من غيرهم، أي أنهم شر على المسلمين من غيرهم، فإنهم لم يكن أحد شرا على المسلمين منهم، لا اليهود ولا النصارى. فإنهم أي الخوارج كانوا مجتهدين في قتل كل مسلم لم يوافقهم، مستحلين لدماء المسلمين وأموالهم وقتل أولادهم، مكفرين لهم، وكانوا متدينين بذلك لعظم جهلهم وبدعتهم المضلة. انتهى كلامه رحمه الله. ولأجل هذا انتبه أعداء الإسلام من غير المسلمين من الكفار الأصليين إلى خطورة هذه الفئة على الإسلام والمسلمين، فاستغلوهم لضرب الإسلام من الداخل، لأنهم ممن يؤمن جانبهم، وقد يستمع لهم فئام من الناس من الجهلة، لأنهم يتزينون بزي الشرع، يتكلمون بألسنتنا، وهم من بني جلدتنا، ولكنهم دعاة إلى أبواب جهنم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فاستعملوهم لتشويه الإسلام ولبيان أن الإسلام دين إرهاب، وكذلك لضرب الإسلام من الداخل بضرب بلادهم واستنزاف خيراتهم وكذلك استنزاف أرواح الشباب. وقال ابن وهب وهو ينصح رجلا كما ذكر ذلك الذهبي في سير إعلام النبلاء مبينا خطر الخوارج: إني قد أدركت صدر الإسلام، فوالله ما كانت الخوارج جماعة قط إلا فرقها الله على شر حالاتهم، وما أظهر أحد منهم قوله إلا ضرب الله عنقه، ولو مكن الله لهم من رأيهم. تأمل النتيجة اللي سيذكرها ابن وهب رحمه الله: ولو مكن الله لهم من رأيهم لفسدت الأرض وقطعت السبل والحج، ولعاد أمر الإسلام جاهلية، وإذا لقام جماعة كل منهم يدعو لنفسه الخلافة. وتأمل مع واقعنا اليوم، مثل نتكلم عليه في دروس مقبلة بإذن الله تعالى، وهو يتكلم عن ذلكم الدهر لتعلم أنهم على منهج واحد وعلى خطى واحدة. قال: وإذا لقام جماعة كل منهم يدعو لنفسه الخلافة، مع كل واحد منهم أكثر من 10,000، يقاتل بعضهم بعضا ويشهد بعضهم على بعض بالكفر حتى يصبح المؤمن خائفا على نفسه ودينه ودمه وأهله وماله، لا يدري مع من يكون. والذي ينظر إلى الأحداث اللي جرت في سوريا في ما يسمى بداعش وما حولهم والنصرة وغيرهم من هذه والجيش الحر وغيره ممن خرجوا مع بعضهم البعض وحصل الاقتتال فيما بينهم وتركوا الغاية التي خرجوا لأجلها وهي غاية غير مشروعة في أصلها فاقتتلوا فيما بينهم. فهذا ابن وهب رحمه الله تعالى يذكر هذا عن صفة الخوارج، يقول: ولو مكن الله لهم من رأيهم لفسدت الأرض وقطعت السبل والحج، ولعاد أمر الإسلام جاهلية. ثم قال: يقاتل بعضهم بعضا. وتأمل ما حصل في أفغانستان وكيف أن الأمر انقلب إلى قتال بين القوى التي كانت تحارب الروس، ثم بعد ذلك أصبح يقاتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا، حتى كثير من القيادات التي كانت عندهم تعرضت لمحاولات اغتيال من قبل بعض الجماعات التي كانت بينهم. وقال ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية، وهو يذكر ما جرى زمن علي رضي الله عنه، قال: وأشاروا على علي بأن يبدأ به الخوارج، ثم إذا فرغ منهم ساروا معه إلى الشام، والناس آمنون من شرهم، فاجتمع الرأي على هذا. يقول ابن كثير: وفيه خيرة عظيمة لهم ولأهل الشام أيضا، إذ لو قووا هؤلاء لأفسدوا الأرض كلها عراقا وشاما، ولم يتركوا طفلا ولا طفلة ولا رجلا ولا امرأة، لأن الناس عندهم قد فسدوا فسادا لا يصلحه إلا القتل جملة. فهذه الأقوال التي سمعتموها إخوان المستمعين من أهل خبرة بالخوارج وبأحوالهم تبين لك عظيم شرهم وخطرهم. بعض الناس يقول: لماذا تكررون الكلام على الخوارج والتحذير منهم؟ لهذا الأمر، أن هذه الفئة لا يقل خطرها عن خطر غيرهم من أعداء الدين. ومن أخبار فتنتهم ما سبق وذكرنا من قتلهم الخليفة الراشد زوج بنتي النبي صلى الله عليه وسلم ذا النورين المبشر بالجنة عثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم قتلهم الخليفة بن عم النبي صلى الله عليه وسلم والمبشر بالجنة ووالد الحسن والحسين، وزوج فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. بل قال شاعرهم في عبد الرحمن بن ملجم، يقول: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ عند ذي العرش رضوانا، متقربا إلى الله كان وقد قتله وهو يقرأ قول الله عز وجل: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، فقتله متقربا إلى الله عز وجل بدمه. فهذا من خطرهم ومن شرهم وفتنتهم. ومن أخبارهم كذلك ما جاء من قتلهم عبد الله بن خباب صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. ففي تاريخ الطبري أن الخوارج التي أقبلت من البصرة جاءت حتى دنت من إخوانها بالنهر، فخرجت عصابة منهم أي مجموعة، فإذا هم برجل يسوق بامرأة على حمار، فعبروا إليه فدعوه فتهددوه وأفزعوه. رجل على حمار مع امرأته أعزل، قالوا ما له من أنت؟ قال أنا عبد الله بن خباب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أهوى إلى ثوبه يتناوله من الأرض وكان سقط عنه لما أفزعوه. قالوا له أفزعناك؟ قال نعم. قالوا لا روع عليك، انتبه، لا روع عليك أي أمناك، فحدثنا عن أبيك بحديث سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم لعل الله ينفعنا به. وهنا يظهر لك تزينهم بإيش؟ بزي العلم والتقوى وزي الإيمان. قال حدثني أبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن فتنة تكون يموت فيها قلب الرجل كما يموت فيها بدنه، يمسي فيها مؤمنا ويصبح فيها كافرا، ويصبح فيها كافرا ويمسي فيها مؤمنا. فقالوا لهذا الحديث سألناك، لهذا الحديث سألناك، يعني كأنهم يعترضون ما يعجبهم، فما تقول في أبي بكر وعمر؟ فأثنى عليهما خيرا. قالوا ما تقول في عثمان في أول خلافته وفي آخرها؟ قال إنه كان محقا في أولها وفي آخرها. قالوا فما تقول في علي قبل التحكيم وبعده؟ قال إنه أعلم بالله منكم وأشد توقيا على دينه وأنفذ بصيرة. فخالفهم فيما يذهبون إليه. ما النتيجة؟ قالوا إنك تتبع الهوى وتوالي الرجال على أسمائها لا على أفعالها، والله لنقتلنك قتلة ما قتلناها أحدا. طيب وين لا روع عليك؟ أين الأمان اللي أعطيتموه؟ أهل خيانة. قال فأخذوه فكتفوه ثم أقبلوا به وبامرأته وهي حبلى متم، يعني في شهرها التاسع، حتى نزلوا تحت نخل مواقر أي كثيرة الثمر، وتأملوا الآن إلى اضطرابهم، فسقطت منه رطبة تمرة، رطبة سقطت، فأخذها أحدهم فقذف بها في فمه، فقال أحدهم بغير حلها وبغير ثمن، فلفظها وألقاها من فمه، ثم أخذ سيفه فأخذ بيمينه فمر به على خنزير لأهل الذمة فضربه بسيفه، فقالوا هذا فساد في الأرض، فأتى صاحب الخنزير فأرضاه من خنزيره. تأمل إلى وصف النبي صلى الله عليه وسلم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. فلما رأى ذلك منهم ابن خباب قال لئن كنتم صادقين فيما أرى فما علي منكم بأس، إني لمسلم ما أحدث في الإسلام حدثا، ولقد أمنتموني قلتم لا روع عليك. فجاءوا به فأضجعوه فذبحوه وسال دمه في الماء، وأقبلوا إلى المرأة قالت إني إنما أنا امرأة ألا تتقون الله، فبقروا بطنها وقتلوا 3 نسوة من طي وقتلوا أم سنان الصيداوية إلى آخر القصة. فتأملوا إلى شرهم وإلى عظيم فتنتهم، ومن شرهم وفتنتهم كذلك ما ذكره الطبري في حوارث 68، وذكره ابن كثير في البداية والنهاية. قالوا يقول فعدلوا أي الخوارج إلى المدائن، فجعلوا يقتلون النساء والولدان ويبقرون بطون الحبالة ويفعلون أفعالا لم يفعلها غيرهم. وهذا الفعل، هذا الفعل قتل بهذه الطريقة، قد تبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم وتبرأ من أصحابه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج من الطاعة وفارق الجماعة ثم مات مات ميتة جاهلية، ومن قتل تحت راية عمية يغضب للعصبة ويقاتل للعصبة فليس من أمتي، ومن خرج من أمتي على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي بذي عهدها فليس مني ولست من. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد تبرأ من أمثال حال هؤلاء، فلم يسلم من شرهم الأطفال، حتى الأطفال ما سلموا من شرهم. ومما ورد في من أخبارهم ما جاء في الملل والنحل والكتب تتكلم عن الفرق، جاء مولى لبني هاشم إلى نافع بن الأزرق خارجي، فقال له إن أطفال المشركين في النار، وإن من خالفنا مشرك، فدماء هؤلاء الأطفال لنا حلال. تأمل إلى استعمالهم اللوازم والقياس، أطفالنا كحيهم ولا توارثهم، ومن جاء منهم فعلينا أن نمتحنه، وهم ككفار العرب لا نقبل منهم إلا الإسلام أو السيف. وهذه الشبهة نحتاج أن نرد عليها، ورد عليها بفضل الله عز وجل يسير. أولا الآية في سورة نوح، وقال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، في من؟ موضوعها الكفار الأصليين الذين بعث إليهم نوح عليه السلام، ولقد لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم للإسلام، فما آمن معه إلا قليل، فمر عليه 3 أجيال، لأن عمر الجيل تقريبا 300 سنة، كل جيل يأتي يكون كافرا كالجيل الذي بعده بل ربما أشد، ولذلك قال ولا يلد إلا فاجرا كفارا، ولم تسق الآية لبيان حكم أطفال الكفار أصالة. ثانيا جاء في شريعتنا ما يخالف الحكم الذي توصل إليه الخوارج من مشروعية قتل أطفال المخالفين، فروى البخاري عن نافع أن عبد الله رضي الله عنه أخبره أن امرأة وجدت في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة، فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان. وروى أحمد عن رباح بن الربيع أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها، وعلى مقدمته خالد بن الوليد، فمر رباح وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة مقتولة مما أصابت المقدمة، ولحقهم النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته فانفرجوا عنها، فوقف عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما كانت هذه لتقاتل، فقال لأحدهم الحق خالدا فقل له لا تقتلوا ذرية ولا عسيفا، هذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وروى مسلم عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، ثم قال اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. وروى أحمد عن الأسود بن سريع قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وغزوت معه فأصبت ظهرا، فقتل الناس يومئذ حتى قتلوا الولدان، وقال مرة الذرية، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بال أقوام جاوزهم القتل اليوم حتى قتلوا الذرية، فقال رجل يا رسول الله إنما هم أولاد المشركين، فقال ألا إن خياركم أبناء المشركين، ثم قال ألا لا تقتلوا ذرية، ألا لا تقتلوا ذرية، كل نسمة تولد على الفطرة حتى يعرب عنها لسانها فأبواها يهودانها وينصرانها. ثالثا فإن اعترض معترض بما رواه البخاري ومسلم عن الصعب بن جثامة رضي الله عنه قال مر بي النبي صلى الله عليه وسلم بالأبواء وسئل عن أهل الدار يبيتون من المشركين فيصاب من نسائهم وذراريهم، قال هم منهم، قال وسئل عن أهل الدار أي من الكفار يبيتون من المشركين فيصاب من نسائهم وذراريهم، قال هم منهم. أولا الجواب عن هذا الاستدلال، حديث صحيح، الجواب عن الاستدلال الحديث منسوخ، فروى ابن حبان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا حمى إلا لله ولرسوله، وسألته عن أولاد المشركين أن أقتلهم معهم، قال نعم فإنهم منهم، ثم نهى عن قتلهم يوم حنين، وهذا صريح في النسخ والنهي. ثانيا على القول بعدم النسخ، فالحديث وجهه أهل العلم، الحديث لا يجيز تعمد قتل النساء والأطفال، وإنما كان السؤال عن أهل الدار يبيتون أي عن الإغارة على العدو ليلا بحيث لا يتميز الرجال عن النساء والأطفال ولا يتميز المقاتلون عن غيرهم، وفي هذه الحال قد يقع قتل بطريق الخطأ لبعض النساء والأطفال، ففي هذه الحال أجاز فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم التعرض للنساء والأطفال تبعا لا قصدا. يقول ابن حجر في شرح الحديث هم منهم أي في الحكم تلك الحالة، وليس المراد إباحة قتلهم بطريق القصد إليهم، بل المراد إذا لم يمكن الوصول إلى الآباء إلا بوطء الذرية ف فإذا أصيبوا لاختلاطهم بهم جاز قتلهم. قال النووي: والمراد إذا لم يتعمدوا من غير ضرورة. وأما الحديث السابق في النهي عن قتل النساء والصبيان فالمراد به إذا تميزوا. بل للأسف أقول تعدى شر الخوارج إلى أنفسهم كما ذكر ابن وهب، فكفروا بعضهم وسفكوا دماء من خالفهم من أصحابهم. نجدة بن عامر الحنفي أصحاب أو مؤسس النجدات قتله أصحابه عام 69 هجرية، وأخبارهم فيها بعض الطرافة. فجاء في الملل والنحل قال: ومن بدع نجدة أنه تولى أصحاب الأخدود من موافقيه وقال: لعل الله يعذبهم في نار غير نار جهنم ثم يدخلهم الجنة. وزعم أن النار يدخلها من خالفه في دينه. ومن ضلالته أنه أسقط حد الخمر. ومنها أيضا أنه قال، وتأملوا إلى هذا الجهل، يقول: من نظر نظرة صغيرة، يعني إلى امرأة، أو كذب كذبة صغيرة وأصر عليه فهو مشرك. طيب، ومن زنى وسرق وشرب الخمر غير مصر عليه فهو مسلم إذا كان من موافقيه على دينه، يلعبون بدين الله كما يريدون ويشاءون. فلما أحدث هذه الأحداث وعذر أتباعه بالجهالات، ما الذي جرى؟ اجتمع أتباعه، يقول: استتابه أكثر أتباعه من أحداثه، يعني من بدعه، وقالوا: اخرج إلى المسجد وتب من أحداثك. الأحداث جمع اللي هو البدع، ففعل ذلك. حليلة خرج وتاب إلى الله خارج المسجد. طيب، هل رضي عليه القوم؟ قال: ثم إن قوما منهم ندموا على استتابته. ندموا على أنهم استتابوا وانضموا إلى العاذرين اللي هم عذروا له وقالوا له: أنت الإمام ولك الاجتهاد ولم يكن لنا أن نستتيبك. طيب، شو أسوي؟ تب من توبتك، تب من توبتك واستتب الذين استتابوك وإلا نابذناك، يعني ما لك حل. طبعا صارت بينهم مقتلة ثم قتل. طيب، بعد القتل اختلفت النجدات إلى ثلاث فرق: فرقة كفرته، وفرقة عذرته، وفرقة توقفوا في أمره. فهذه حال خوارج. ومن شرهم جرأتهم على تكفير المسلمين والحكم بردتهم والحكم على ديارهم بأنها ديار كفر، ولم يسلم من ذلك حتى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بغيرهم؟ قال ابن تيمية رحمه الله، وقبل أن نذكر قول ابن تيمية رحمه الله تلاحظون كثرة النقل عن ابن تيمية. ابن تيمية رحمه الله من أكثر الناس الذين حاربوا هذا الفكر الإرهابي والفكر المتشدد، ثم اليوم نجد بعض الليبرالية ونجد بعض المتأثرين بالفكر الغربي الذين يعارضهم فكر ابن تيمية أو عقيدة ابن تيمية رحمه الله في مذاهبهم السياسية التي تقوم على الثورات وتقوم على نظرية العقد الاجتماعي التي هي لفلاسفة عصور التنوير. فوجدوا أن هذا الرجل قد أسس وأصل، قد أصل لعقيدة السمع والطاعة لولاة الأمر والبيع لهم وتحريم الثورات ورد على الخوارج، فما وجدوا من طريق إلا الطعن فيه. ومن من من عجيب أمرهم أنهم اتهموه بأنه سبب لخروج داعش وخروج الفكر التكفيري والإرهابي. وابن تيمية رحمه الله من أشد الناس محاربة للتكفير ومن أشد الناس محاربة للخوارج ولآرائهم وأفكارهم. وحقيقة الأمن الفكري والأمن العقدي تجد في كتب ابن تيمية رحمه الله، ليس تعصبا له، وإنما هذا واقعه وهذه كتبه. أما هم والله ما قرأوا كتبه، ما قرأوا كتبه ولا يعرفون شيئا عن كتبه، وجهلهم في هذا موجود في صفحات تويتر الخاصة بهم، فإنهم ينشرون جهلا عجيبا، مثل ما طلعت على آخرهم يقدح في البخاري، يقول: البخاري لازم النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا فكيف سمع منه كل ذلك. البخاري لازم النبي صلى الله عليه وسلم، إذن البخاري صحابي. لكن نسأل الله السلامة والعافية من هذا الجهل، ليس المركب بل المكعب. يقول ابن تيمية: وإنما كان هذا للخوارج تميزوا بالإمام والجماعة والدار، وسموا دارهم دار الهجرة، وجعلوا دار المسلمين دار كفر وحرب. فذكر ابن وقد ذكر ابن كثير في تفسيره عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص قال: مر سعد برجل من الخوارج فقال الخارجي هذا من أئمة الكفر. الخارج يوجه الكلام لمن؟ لصحابي، يقول هذا من أئمة الكفر. قال سعد: كذبت، بل أنا قاتلت أئمة الكفر. قال له آخر: هذا من الأخسرين أعمالا. قال له سعد: كذبت، أولئك الذين كفروا بآيات ربهم. فاعتزال الخوارج ديار المسلمين وتكوير ما يسمى بالخلافة وتكفيرهم ولاة الأمر وتكفيرهم المجتمعات وتنصيب ولاة أمر خاصين بهم يطلقون عليهم اسم الخليفة، هذا من وصف الخوارج على مر الأزمان، وهذا موجود حتى في زماننا. ومن شرهم ومن شر الخوارج وفتنتهم استدلالهم بآيات الكتاب على ضلالهم وانحرافاتهم، كما روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يراهم شرار خلق الله، وقال إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين. وتأملوا ما حصل منهم من خروجهم على علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ذكر ابن كثير في البداية والنهاية أن الخوارج اجتمعوا في بيت زيد بن حصن الطائي، فخطبهم أو ابن حصن زيد بن حصن، وحثهم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتلا عليهم قول الله: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، وتلا قول الله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وأولئك هم الفاسقون وأولئك هم الظالمون. قال ثم قال: فأشهدوا على أهل دعوتنا من أهل قبلتنا أنهم قد اتبعوا الهوى ونبذوا حكم الكتاب وجاروا في القول والأعمال، وأن جهادهم حق على المؤمنين. فبكى رجل منهم يقال له عبد الله السلمي، ثم حرض أولئك على الخروج على الناس، وقال في كلامه: اضربوا وجوههم وجباههم بالسيوف حتى يطاع الرحمن الرحيم، فإن أنتم ظفرتم وأطيع الله كما أردتم أثابكم ثواب المطيعين، وإن قتلتم فأي شيء أفضل من المصير لرضوان الله وجنته. نسأل الله السلامة والعافية. فالخوارج تجرؤوا على الدماء مخالفين هدي الإسلام في حفظ النفوس وعدم التساهل في الدماء. يقول الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. وعن جندب بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن لا يحول بينه وبين الجنة ملء كف من دم يهريقه كأنما يذبح دجاجة، كلما يعرض لباب من أبواب الجنة حال بينه وبينه. نسأل الله السلامة والعافية. والكلام في هذا يطول، لكن القصد بيان شر الخوارج على الإسلام والمسلمين وعلى بلاد المسلمين. نتكلم بإذن الله تعالى في درسنا المقبل على الخوارج أو ظهور الخوارج، وعلى أهم بعض الشبهات التي استدلوا بها وظهورهم خصوصا في العصر الحالي ومشابهتهم لخوارج الأمس. أسأل الله السلامة والعافية من شرهم، أسأل الله أن يحفظ بلادنا والمسلمين ومن شر الخوارج الظالمين، وأن يوفقنا لما فيه خيري الدنيا والآخرة. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.